الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث يقع في الشرط الثاني من الشرطين اللذين أشار إليهما الناتم أعلى الله مقامه الشريف في ثبوت خمس الغنيمة بالمعنى الأخص، بعد الفراغ عن الحديث عن الشرط الأول، وهو أن يكون بالمقاتلة معهم. وهذا الشرط الثاني هو ما أشار إليه رضوان الله تعالى عليه بقوله بشرط أن يكون القتال بإذن الإمام عليه السلام، بحيث لو لم يكن بإذنه في حال حضوره فالمدعى أن المتسالم عليه عند الأصحاب أن تمام الغنيمة يكون له عليه السلام لا خصوص الخمس. ومن هنا فأصل الحكم عند جل الأصحاب بعد تسليمهم بالتسالم المدعى، فننظر في هذا التسالم لا كلام فيه عندهم، وإنما وقع الكلام بينهم في ناحيتين. الناحية الأولى في التماس الدليل الصناعي لهذا التسالم، حيث إن جملة منهم قالوا الحكم مسلم، لا نبحث في الحكم إنما نبحث في الدليل عليه، إذا أمكننا إقامة دليل صناعي فبها ونعمة، إذا ما أمكننا فنحن نؤمن بهذا الحكم من باب التسالم. كأنهم افترضوا أن هناك وضوح تشريعي فيما يرتبط بهذا الشر لا يمكن التشكيك فيه، وإذا لم يمكن التشكيك فيه فكأننا نجزم مثلا بأنه مأخوذ عن الأئمة عليهم السلام يدا بيد. وأحب أن ألفت النظر هنا إلى أن دعوة التسالم أرقى وأعلى من دعاوى الإجماعات، فإن دعاوى التسالم تتضمن دعوى وجود وضوح لدى أصحاب الأئمة وفقهائنا المتقدمين في الحكم، بحيث يكون أرقى من البحث في كونه إجماعا مدركيا أو غير مدركي. فحتى مع وجود مدارك يمكن أن تكون هي المستناد، حتى لو لم تتم هذه المدارك سندا أو لم تتم دلالة، لا يتوقفون في الحكم بالدعوى التسالم. ومن هنا لا ينبغي التأمل في بعض كلمات المستشكلين في هكذا جهات أنه لا نفرق بين التسالم والإجماع والضرورة، ما يدعى أن الضرورة مو ضرورة في الدين ولا ضرورة ما ضرورة في الفقه، فإنها لا فرق هذه الدعاوى على كونها إجماعات. نفس الشيء. التسالم إذا لم نحصده تحصيلا ونطمئن به من خلال الكلمات لا يمكننا أن نقبله. ماذا نتكلم الآن في فرع التسالم؟ نتكلم في فرع مرادهم بحسب ظواهر، للأسف طبعا في علم الأصول ما تميز بين هذه الأشياء، ولم نرى أيضا من دعنا للتمييز بينها في مولد من المولد، لا ندعي عدم الوجود لكن لم نجد بقدر ما تتبعنا في نظائر محل الكلام. لكن في الجملة الظاهر من كلماتهم أنهم عندما يدعون ضرورة الفقه على مسألة أو عندما يدعون التسالم فهذا يعني أن أصل الحكم ليس محلا للكلام، بينما تراهم عندما تدعى الإجماعات دائما يناقشون في أن على الإجماع مدركي مو مدركي إلى ما هنالك، مع أننا نحن إذا لم يصل الإجماع إلى درجة تسالم بهذا المعنى العقيدة له عندنا كما تعلمون، لأن الإجماع بلفظه لم يرد في آية أو رواية حتى نتمسك بإطلاقها أو عمومها، إنما هو من باب الكشف اليقيني أو ما بحكم اليقين مما حجيته ثابتة بالقطع كالإطمئنان عن قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال جملة من المحققين يعني نقل قوي للإجماع مو مجرد نقل أي نقل كان. على أي حال هكذا زعموا، وممن تشبث بهذا الكلام مع أنه لم يتمم أي دليل اصطناعي على المسألة بعض المحققين المعاصرين، فإنه بعد مناقشته في تمام الأدلة قال عمدة المطلب في هذا التفاهم الموجود. ومن هنا ينبغي أن نبحث شيئا ما أنه يوجد كثير التسالم أو لا يوجد، فإن جملة من المحققين ناقشوا في هذا الأمر كصاحب المدارك والمعالم وغيرهما أيضا ناقشوا في أصل هذا الشرط، فلا بد لنا من أن ننظر في أنه هل يوجد هكذا التسالم، هل يوجد درجة وضوح فقهي بمثابة لا نشك أن هذا الحكم صادر عن المعصوم عليه السلام، وأن وضوحه أرقى من أن نبحث في الأدلة سندا ودلالة، أو لا يوجد هكذا شيء. فالعمدة إجماع المدعى وبحث في الأدلة سندا ودلالة، هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية في بعض التفاصيل التي نشأ الحديث عنها بين المتأخرين، ولا نعتق عليها في كلمات المتقدمين، بعد أن آمن جلدهم بهذا الشرط قال لأن هذا الشرط هل هو شرط في زمن الحضور والغيبة أم يختص بزمن الحضور للإمام عليه السلام، هل هذا الشرط شرط فيما لو كانت الحرب للدعوة إلى الإسلام أو لا، هو شرط في كل حرب سواء كانت لتوسعة الملك رفعة الدولة الإسلامية أو كان للدعوة إلى الإسلام. وهناك بعض التفاصيل الأخرى كالتفصيل الذي ذهب إليه صاحب الحدائق على الله مقامه الشريف. فهنا ناحية ثانية من البحث، الناحية الأولى في التماس الدليل الصناعي على الفرق، والناحية الثانية بعد الفراغ من الناحية الأولى في الحديث في التفصيلات التي نشأت بين المتأخرين بناء على تمامية الشرط. أما الحديث في الناحية الأولى فنقول بأنهم استدلوا المستخلص من كلامهم الاستدلال على الحكم المذكور بعدة وجوه. الوجه الأول دعوى الإجماع والتسالم في الكلمات، والإجماع لعل أول من ادعاه هو الشيخ الطوسي في الخلاف في كتاب الفيض من الخلاف، حيث ادعى أن المغنم لا يكون يقسم بين المقاتلين أربعة أخماسه إلا إذا كان قتالهم بإذن الإمام عليه السلام، وأما إذا لم يكن بإذنه فإن كل مغنم يكون للإمام عليه السلام بإجماع الطائفة وأخبارهم أو أخبارها. ثم بعد ذلك كثير من الكتب خالية عن دعوة هذا الإجماع حتى عند المتقدمين، ونجد دعوة في بعض الكتب كالغنية لابن زهرة من أتباع الشيخ بل من أتباع الشيخ رضوان الله تعالى، وربما في بعض كتب سيد المطبع من دعية كالإجماع إلا أنك خبير بأن هذا وحده بل لأن هذا ربما تلائكم أنه موجود دعوة الإجماع ذهب إلى هذا السيد المرتضى، لكن موجود في دعوة إجماع أيضا أو لا لا أدري. إذا هذا هو المقدار المدعى مع خلو كتب جملة من المتقدمين عن الحديث عن هذا الشعر، فهذا لا يثبت إجماع فضلا عن التفاهم. وسر الأمر أن التسالم دعوة وضوح بدرجة عالية توجب اليقين أو على أقل تقدير الاطمئنان بأن الحكم مأخوذ من الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الفن. ودعوى الإجماع من الشيخ الطوسي وفي كتاب الخلاف والخفو لا تثبت هكذا شيء، بل دعوى ابن بطرة للإجماع بعد أن علمنا بكثرة دعوى للإجماعات غير الواقعية التي لا يراد منها الإجماع المصطلح المعروف، بل وحتى سيد المرتضى في كتبه التي ألفها للخلاف كالناصريات والانتصار لا شك ولا ريب أنه لا يتسنى لنا من خلالها بل مقدار الإيمان بوجود الإجماع والاتفاق. نعم من حقنا أن نقول لم نعلم خلافا في هذا الشرط، مو أنه لا يوجد واقع خلاف، لم نعلم خلاف يعني بالكتب التي وصلت إلينا، إما ساكت عن هذا الشرط وإما مختارة لهذا الشرط كتب المتقدمين. أما الكتب التي لم تصل إلينا هل فيها خلاف في هذا الشرط أو لا؟ ما ندري، علمهم بالغيب بالنسبة لنا. ثم الساكت هل يريد هذا الشرط أو لا يريده؟ العلم عند الله، فإذا بعد أن لم يتعرض لأصل الحديث عن هذا الشرط لا يعلم مراده له أو لا، بل قد يستأنس بعدم ذكره له أنه لا يريده. على أي حال هذا لا يعد خلافا لأن كتبهم غير مفصلة غير مستوعبة لكل تفاصيل شرائع الأحكام حتى نعد عدم ذكره له اختيار للعدم. وعلى هذا الأساس تحق المسألة أن يقال إننا لم يصل إلينا شيء من المتقدمين يثبت الخلاف في هذا الشرط، أما أنه متسالم عليه فهو رجم بالغيب، أما أنه مجمع عليه في الإجماع المحصن أيضا بالنسبة لنا رجم بالغيب، لأن الكتب التي ادعي فيها الإجماع ذلك يتسنى لنا الاعتماد عليها. كيف وقد أحصى بعض المحققين كالشهيد الثاني في رسالة صنفها للحديث عن الإجماعات الشيخ التي خالفها هو بنفسه في كتبه، فأحصى موارد كثيرة وقد طبعت مؤخرا هذه الرسالة في ضمن ما طبع عن رسائل الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وقد بث في كتب الفقه كثيرا من هذه الأمور، هذه الإجماعات للشيخ بنفسه خالفها كيف الإجماعات التي كان يوجد مخالف قبله أو بعده من الطائفة طبعا والعمدة قبله. وعلى هذا الأساس فدعاوى الإجماع بهذا المقدار لا تثبت إجماعا فضلا عن أن تثبت تسالما، وعليه فهذا الذي ثبت بهذا المقدار لا يثبت أكثر من شطر لدى المتقدمين في أحسن الحالات على هذا الحكم في نظرنا. وإجماع منقول لا نثق بهذا النقل وأنه كاشف عن رأي المعصوم، لأن هذا النقل لا يساوي عندنا ما لو حصلنا الإجماع، فإن السبب غير تام للإيمان بالمثبت وهو كشف رأي المعصوم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نرى أن العلامة رضوان الله تعالى عليه في المنتهى كان دقيقا عندما نسب الحكم إلى بعض الأصحاب أو مشهورهم، فقال وهو بعد أن اختار الشرطية قال وهو مذهب الشيخين والسيد، ولم يتصرف إلى دعوى الإجماع عليه، وكأنه لم يعثر على من ذهب إلى هذا الرأي سوى الشيخين والسيد، مع أنه يوجد فإن الحلي في السرائر أيضا اختارها والشرط دعا عليه الإجماع. وكيف كان؟ فلا يمكننا ولا يتسنى لنا أن نحفظ وجود تسالم أو إجماع تعبدي في المسألة، فأكثر ما هو موجود عدم علم بالخلاف مع إجماع منقول، هذا لا يوجد. والعمدة كما أشار الشيخ في عبارة الخلاف أخبار الطائفة في المسألة، فنقول لابد لنا من الذهاب إلى الدليل الاجتهادي أن يتسنى لنا إثبات أو نفي هذه الشرطية. ومن دون الذهاب إلى الدليل الاجتهادي لا نتمكن من حسم المسألة فيما يرتبط بهذا الشرط. فننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني مرسلة الوراق، وهي ما أخرجه الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن الحسن الصفار، والسند إلى الصفار صحيح، الصفار من مشايخ الأميين وأجل الله، عن الحسن بن أحمد بن سيار أو بشار على اختلاف المثل، وكلاهما مجهول القال. عن يعقوب وهو يعقوب بن شعيب عن العباس الوراق. العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد الله. فالرواية اولا في سندها جهالة، ثانيا يوجد فيها افساد، ولا يوجد اي دافع لهذين الاشكالين في سند الرواية. قد يقال بان الرواية منجذرة بعمل المشهور، فإنكم سلمتم قبل قليل أن المشهور أكثر، إذا لم يكن هناك إجماع محصل أو إجماع مدعى على أقل يثبت شهرة من هؤلاء العاظم دعوة الإجماع، شهرة محصلة أو مطمئن لوجودها نتيجة تكثر دعاوى الإجماع. أقول نسلم وجود الشهرة لا نمانع من هذا، لكن الشهرة كما تعلمون على ثلاثة أقسام: فتوائية، روائية عملية، اعتنادية، والثالثة هي التي تجبر ضعف السند. والشيخ بعبارته قال: وروايات الطائفة. من يقال بأن المسند هو هذه الرواية في الخطوب؟ يمكن أن تكون هذه الرواية ضعيفة في نظرهم، وأن المسند له هو بعض الروايات القادمة الآتية. فلا يتسنى لنا بعد إثبات استنادهم إلى، بعبارة أخرى، إما استندوا إلى بعض هذه الروايات وغيرها أيضا مما لم ينقل لنا من عين الشيخ مدعى أنه نقل كل روايات الطائفة، وعندما قال ورواياتهم قد تكون هناك روايات لم تنقل إلينا أصلا. من هنا نقول إما استندوا إلى تمام هذه الروايات، يعني ما نقل إلينا وما نحتمل أنه هو موجود في زمنه ولم ينقل إلينا، وإما أنهم استندوا إلى بعض هذه الروايات، فيحتمل أن يكون المستند هو هذه المستند، ويحتمل أن يكون بقية الروايات واحد على سبيل البدل أو أكثر من واحد على سبيل البدل. وإذا كان المستند هو المجموع من حيث المجموع، فهذا يتوقف على أن يكون المجموع من حيث المجموع دلالة تامة، وسنأتي إلى البحث دلالة كل واحدة واحدة. وإذا كان المستند هو البعض، فما هو المعين لأن تكون هذه هي البعض؟ قد يكون البعض الآخر. إذا فلا يثبت استنادهم إلى خصوص هذه المرسلة حتى يجبر ضعف سندها استناد المشهور إليها. طبعا لا نناقش النقاش المبنائي، سواء آمنا بأن عمل المشهور جابر كما هو الصحيح أو لم نؤمن كما ادعى سيد الكوفي رضوان الله تعالى عليه وجل تلامذته من أنهم لا يؤمنون به أن عمل المشهور جابر لما في السنة. على أي حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غدا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام، وإذا غدوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. دلالة الرواية جدا واضحة على النص، لكن المشكلة في السند، والسند لم يمكن اتمامه بدليل، والتسرع كما حصل في بعض الكتب كالمستنسك وغيره بدعوى أنها منجبرة بعمل المشهور، لو كانت هي المستند وحدها لأمكننا مثل هذه الدعوة، لكن الشيخ يصرح بأن المستند مو رواية واحدة، روايات. يحتمل احتمال المعتقد أن تكون هذه من الروايات التي اعتمد عليها، لكننا لم نجزم جزما كيف يمكننا جبر ضعف السند لعمل المشهور. هذه هي الرواية الأولى، الوجه الثاني يعني من الاستدلال. الوجه الثالث وهو العمدة في المقام، أن يتشبث كما ادعى سيد الخوي، قال العمدة هو هذه الرواية، أن يتشبث بصحيحة معاوية بن وهب الذي أخرجها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب. السند راقي جدا، طبعا بعضهم يعبر عنها بالحسنة ليست إبراهيم بن هاشم، إلا أن هذا تقدم الجواب مرارا في أبحاثنا، وأن إبراهيم بن هاشم ثقة جليل براعيد ولا إشكال. عن ابن محبوب وهو الحسن، وأن عادة إبراهيم بن هاشم يروي عن الحسن مع محمد. عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إذا بحث السند ما عندنا جد واضح، السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم. كيف يقسم؟ يقسم المغنم يعني. شوف السائل واحد من أجل أصحاب الإمام هو معاوية بن وهب يروي عن الإمام الصادق عليه السلام في زمن مضى عدة أئمة، والآن في زمن الصادق عليه السلام من المعلوم أن الإمام ما تصدى لأمر الحرب أصلا، بل تقريبا ميؤوس عادة من أن الإمام يتصدى لأمر الحرب. فمعاوية بن وهب عندما يسأل الإمام الصادق عليه السلام يعرف أيضا أن القوم إذا قاتلوا وغنموا هم يقسمون الغنائم، يعني أمير الجيش يقسم أو الخليفة يقسم، يعني الخليفة هو من أصابه، وهؤلاء يقينا لا يعتقدون بأن الخمس حق الإمام المعصوم عليه السلام، يعتقدون أن الخمس من حقهم هم، هم الذين يقسمونه، هم الذين يعطون من يعطون ويمنعون من يمنعون، لا يعتقدون أن حق الإمام عليه السلام. فعندما يأتي معاوية بن وهب ويسأل الإمام الصادق عليه السلام عن السرية يبحثها الإمام عليه السلام، يريد في الحقيقة أن يفترض افتراض، يعني وكأنك يا إمام صادق عليك السلام صرت مصفوف اليد وأرسلت أنت سرية، أمرت عليها أميرا وأرسلته للحرب وغنم غنائم، كيف يقسم المغنم؟ سؤال عن أي شيء، مو عن شرعية الحرب. هذا مفروخ عنه عند معاوية بن وهب، أن شرعية الحرب لا تكون إلا بأمر وإذن من الإمام، ولا يجوز إلا تحت لواء الإمام، إذا مو مسلم عند الشيعة الذين هم غير متعنطين في معارف التشيع، هم عند أصحاب الإمام قريبين منه، يقينا مسلم هذا. فهذا من الواضحات. والسؤال على أي شيء منصب؟ قال السرية يبعثها الإمام، ما أتكلم عن صرايا هؤلاء القوم. فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ السؤال عن تقسيم المغنم، مو عن اي جهه ثانيه من جهات الحرب. قال عليه السلام: ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول. طبعا ما يحتاج بعد يقول ان ما لرسول الله ولنا، رسولكم ما موجود الان، والله يحتاج إلى من يمثله، ها؟ يحتاج، يعني يحتاج هذا الأمير إلى من يمثل الله عز وجل ليعطى فهم الله وفهم الرسول، والذي هو نفس السهم وفهما في المتقابلين. وقسم بينهم أربعة، في بعض النسخ ثلاثة وهو خطأ يقينا، يعني خمسة أخماس إلى خمس يبقى أربعة وثلاثة تصحيح يقينا، ولولا أن الشيخ صاحب الوسائل أشار في حاشية كتاب لأنه في المخطوط هكذا، يعني ثلاثة لكن احتمال أن يكون من سهو قلمه رضوان الله تعالى عليه، لكن هو أشار في الحاشية أنه في المخطوط هكذا، يعني كان عنده نسخة مخطوطة من الكافي وفيها ثلاثة. يوهم على أي حال نجزم أن المراد أربعة، لأنه إذا ذهب واحد يبقى أربعة الآن المطبوع بني، لكن هو عندما كان عنده ثلاثة يقول في نسخة المخطوطة عنده، هو يقول في نسخة المخطوطة ثلاثة، يعني في الكافي المخطوط عنده، على أي حال مو مهم هذه، ما تؤثر في الاستدلال. وقسم بينهم أربعة أخماس، انتهى الشق الأول. فيكون الإمام عليه السلام قد أجاب هذا السائل، قل السرية التي يبعثها الإمام ويؤذن عليها أمير من طرفه، يجب على هذا الأمير، مو بالضرورة يجي للإمام والإمام يقسم، نفس أمير الحرب يقسم بينهم أربعة أخماس بعد أن يترك خمسا لله وللرسول. الإمام يعطينا، واضح في الذهنية الشيعية أنه يعطيني الإمام، لأن الخمس الإمام عليه السلام، هذا لا شك فيه، فإن ما كان لله للرسول وما كان للرسول، يعني الإمام ما أشار إلى البديهيات التي يعرفها معاوية بن وهب وكل صحابي من أصحابه، وهو أن مناصب الرسول انتقلت إليه كالشريعة، فلم يمكنه بنو أمية وبنو عفان من الوصول إليه خارجا. فالمنصوب من طرف الإمام هو الذي يتولى التقسيم، الثاني يسأل عن التقسيم والإمام. ثم يقول الإمام: وإن لم يكونوا إن قاتلوا عليها، قال مع أمير أمره الإمام، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، وإن لم يكونوا قاتلوا على الغنيمة المشركين. ظاهر هذا الكلام ماذا؟ أنه لم يحصل قتال أصلا، بل يكاد يكون صريح في هذا، وأنه إشارة إلى ما لم يوجد عليه بخيل ولا. قال: وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. هنا بعد ما قال لله وللرسول، ولكن الآية خالصة لقول الله، إشارة إلى أن اللي فوق أيضا للإمام. ها؟ الفيخ وبالفيخ ليه من بالآية الكريمة؟ وللرسول ما لم يوجد خالص لرسول الله، فهو أشار إلى أن ما كان لرسول الله فهو لي للإمام عليه السلام، فهو أشار إلى هذا اعتمادا على وضوحه، لأن كل ما كان للرسول فهو للإمام عليه الصلاة والسلام. على أي حال، على أي حال، السند ما فيه كلام، لكن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه المستند جعلها العمدة لإثبات الشرط المطلوب. المهم هو التحدث عن بيانه وأنه كيف استفلت الرواية. قال السيد الخوي: مضمون كلامه تقريبا شبه ألفاظه من نص الألفاظ، وجه الاستدلال بها على إثبات الشرط، لأن السائل سأل عن كيفية تقسيم الغنائم بعد كون السرية مبعوثة من الإمام عليه السلام، لأن قال السرية يبعثه الإمام، فتصيب الغنائم كيف تقسم أو كيف يقسم المغنم. وعليه يقول السيد الخوي: فتقييد الإمام في الجواب القتال بكونه وقع بإذن الإمام، كيف؟ أين وقع بإذن الإمام؟ وقع بإذن الإمام. يقول هذا نستفيده السيد الخوي من قوله عليه السلام: مع أمير أمره الإمام، يعني بإذن الإمام. إذا القتال مع أمير أمره الإمام يعني ماذا؟ بإذن الإمام. ولا ما معنى أن يؤمره الإمام ولا يكون مأذونا الشخص في أن يقاتل معه؟ تقييده بكون القتال وقع بإذن الإمام من خلال تأمير الإمام لأمير عليه لا بد له من نكتة وفائدة، وإلا كان لغوا. ليش يقول الإمام السائل أصلا فرض في السؤال أن السرية بعثها الإمام، فكيف وغنمت غنائم فكيف يقسم المغنم؟ فالإمام قال: إن قاتلوا عليه له الخمس والبقية للمقاتلين، وإن لم يقاتلوا فكله للإمام، لم يوجد عليه خلف ولا إقام له، بس المقدار قال الإمام. خب الرواية أجنبية يقول الدخول كما تقولون، لكن لا، الإمام أصر على هذا القيد. قال: إن قاتلوا عليه مع أمير أمره الإمام قسم بينهم، ها، أخرج الخمس وقسم بينهم أربعة أحمال. يقول السيد الخوئي: إصرار الإمام على إبغاض هذه النقطة وهي القيد، وأن الأمير أن مقاتلتهم التي غادموا فيها مع أمير أمره الإمام لابد أن يكون لفائدة وإلا كان لغوا، إذا لابد أن يكون لفائدة وإلا كان لغوا، لا نرى وجها بهذا القيد سوى دخالته في الحكم الذي كان الإمام بصدد بيانه، لأن السائل سأل عن كيفية تقسيم المغنم. إذا هذا القيد نائل دخالة في الحكم وهو تقسيم المغنم، فلا شك ولا ريب أن ذكره سوف يكون لغوا. وإلا فلماذا يكرر الإمام هذا القيد وبشكل صارخ أيضا يكرره مع أمير أمره الإمام عليه السلام؟ وعليه فلا يبقى وجه لهذا القيد سوى دخلته في الحكم. شنو الحكم يعني؟ تقسيم المال خمسة أخوان. فكيف يصير مفهوم القضية الشرطية؟ إن لم يقاتلوا مع يمير أمره الإمام فلا يقسم الخمس بهذا التقسيم. مو هكذا؟ فيكون المتحصل في المفهوم قيدان، أي الأول أن يكون هناك مقاتلة قبل أن نأتي إلى الفقرة الثانية من نفس المفهوم في الأولى، أو قيد الأول أن تكون هناك مقاتلة، والقيد الثاني أن تكون مع أمير أمره الذي يعني بعبارة أخرى ابن الإمام عليه السلام. فإذا لم يكن القتال مع أمير أمره الإمام يعني لم يكن القتال بإذن الإمام، هذا إيش مصورة ما لو لم يحصل قتال أصلا حتى لو كان بأمر الإمام، أو ما لو حصل قتال ولم يكن بأمر الإمام، لأنه يكفي انتفاء أحد القيدين حتى ينتفي الحكم، لأن فضله قيدان في المنطوق. فحتى يقسم الخمس خمسة أسهم سهم للإمام والبقية للمقاتلين لابد من تحقق شرطين: قتال وأن يكون مع أمير أمره الإمام، يعني بإذن الإمام بتعبير آخر. فإذا لم يكن قتال مع أمير أمره الإمام فلا يقسم الخمس بهذه الطريقة، ولا محالة يكون كله للإمام عليه السلام، عشان يكون السيد خوي، ولا محالة يكون كله للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا البيان الذي يعتمد عليه السيد الخوي، ونرى أن هذا الدليل هو عمدة الاستدلال هنا في المسألة. يبقى ما يستشكل على هذا الكلام أننا سلمنا وجود المفهوم سيدنا، وسلمنا أنه بانتفاء المفهوم ينتفي الحكم، وسلمنا أنه بانتفاء المفهوم ينتفي الحكم، يعني لا يكون هذا الحكم ثابتا، لا يقسم المغنم خمسة أقسام. لكن من أين تقول بأنه لا محالة يكون للإمام كل المغنم؟ أما الصورة الأولى إذا لم يكن قتال أطوال كله للإمام للآية الكريمة ما لم يجف عليه الخيل ولا الكاب، لكن إذا لم يكن بأمر الإمام من أين تقولون أن الحق نفس الحق؟ قد يكون الغنيمة هنا لأنهم عفاة جفاة قاتلوا مع غير الخليفة الشرعي مع غير الولي الشرعي، أن المال كله لهم مثلا زيادة في مكروبهم ومكروههم وعصيانهم. فهذا الإشكال الإنسان جوابه واضح، فإن من يقاتل بغير إذن الإمام لا يكون أحسن حالة من يقاتل بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا يحتمل هذا الأمر.
لكن ربما على تفرض آخر ما يقول الأمر إثبات وجود الإمام، ربما يكون مطلبه آخر مجهول المعالج.
لا أخذ ممجل ما يقول لا ملك معلوم نفس هؤلاء القوم الذي قتلناهم
ما يقول
الدليل، هذا مالكه على أي حال إذا أخذناه نحن غير مثل أمر ملك غير محترم صاحب لا مالا ولا عرضا. الإشكال الثاني الذي قد يستشكل، قد يقال نحن نسلم بوجود المفهوم لولا أن الإمام هو بنفسه صرح في الدليل في الشق الثاني، وهذا يعني أنه لا يوجد مفهوم غير الشق الذي صرح به الإمام، وأن الإمام كان فقط، وهذا ما ذكره في المستمسك وجملة من المحققين ذكروا من رفض الاستدلال بالرواية. قالوا الإمام شو قال في الفقرة الأولى؟ قال في الفقرة الأولى إن قاتلوا عليها مع أمين أمره الإمام أخرج من هكذا، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما ذنبوا. قول الإمام في الفقرة الثانية وإن لم يكونوا قاتلوا يدل على أن كل نظر الإمام إلى المقاتل وعدم المقاتلة، وهذا يعني أنه يوجد مفهوم للرواية لكن مفهوم الشق الأول هو صرح به الإمام في الشق الثاني، فيكون هذا قرين على تقييد المفهوم وأنه لا يوجد تقييد. طبعا التعبير هي تجول على قاعدة ضيق فن الركية من أول الأمر يمنع من انعقاد الإطلاق في المفهوم هكذا عكس، ويكون تصريح الإمام في الشق الثاني بأن تمام نظره إلى المقاتلة وعدم المقاتلة، وهذا يمنع من انعقاد المفهوم على اطلاقه الذي يريد ان يستدل به السيد الخوي. والشق الثاني الذي لم يصرح بمنطوقه الامام في الشق الثاني من الروايه، هذا الاشكال الانصاف انه لا يتاثر على السيد الخوي، كان السيد الخوي يعود ويقول لو كان تمام نظر الامام الى مجرد المقاتله وعدم المقاتله من دون قوله باذن الامام ما الى دخل في الحكم، فلماذا يكرر الإمام هذا القيد؟ مستأل من الأول سأل، من الأول السائل ما بقى؟ من الأول السائل قال أحسنت سيصيبون غنائم كيف يقف؟ كان الإمام يقول إذا قاتلوا عليه قسمه بينهم بعد بعد أن يستثني خمس الإمام أو خمس الله ورسوله، وإذا لم يقاتلوا عليه فكذا. ليش يقول يبعث السرية يبعثها الإمام ثم في الجواب إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام كذا؟ يبقى هذا القيد له، يقول السيد الخوي ما إلى معنى ذكره، ولا يتصور له بنظر السيد الخوي أي فائدة إلا فائدة أن يكون لهذا القيد مدخلية في الحق. ولا لماذا ذكر كقيد لإثبات الحكم؟ لماذا ذكر شرطا وقيدا لإثبات الحكم؟ خذ هذا ما يذكره هنا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وهذان الإشكالان اللذان قد يتوجهان عليه ولا يهمان، إلا أن الإنصاف مع هذا أن كلام السيد الخوي أيضا لا يتوقف، وهذا يحتاج إلى التحقيق شيئا ما في الرواية، فإن الرواية غير مسروقة لبيان هذا الذي تأمل فيه وذكره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، من أنه إن كان بإذن الإمام عليه السلام كذا، وإن لم يكن بإذن الإمام فكذا، بل الرواية مسوقة لبيان حكم الغنائم لو أن الإمام هو الذي تصدى للقتال. الإمام صفر لدين من بعث السرايا وخوض الحروب، الذين يخوضون الحروب أولئك القوم يتصرفون بالخمس كما يرون ويشاءون ويغصبونه كما غصبوا أصل الخلافة. معاوية بن وهب يريد يعرف أن الإمام ماذا يفعل لو كان هو صاحب السرايا، كيف يقسم الخمس؟ فالإمام عليه السلام يجيبه، يقول إذا أنا بعثت سرية وأمرت عليها أميرا فعلى هذا الأمير، فعلى هذا الأمير إن قاتل في سبيل الاغتنام أن يضع القمص جانبا لي، والأربعة أخماس يقسمها بين المقاتلين، وإذا لم يقاتل للاغتنام بل فرق القوم مثلا ولم يوجد بخيل ولا ركاب فكل ما أخذ من ساحة الحرب هو لي، عليك أن يأتي به لي. فالإمام بصدد بيان وظيفة أمير السرية وأنه هو الذي عليه، هو الذي يقوم مقام الإمام عليه السلام، مو كل مقاتل من المقاتلين ولا مجموع الجيش، أمير السرية هو الذي يقوم مقام الإمام. فذكر الأمير هنا الذي أمره الإمام إنما يكون توطئة لبيان أن التخميس هو وظيفته مو وظيفة الإمام مباشرة، بحيث المقاتلين لا يعطون شيء حتى يرجعوا إلى المدينة ويأتون بكل الغنائم ويأتي شخص الإمام يقتل. في نفس واقعة الحرب أمير السرية يستثنى الخمس جانبا ويخمس والأربعة أخماس البقية يقسمها بين المقاتلين إذا أكو حرب، وإذا ما وجدت حرب في سبيل الاغتنام فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لأن على هذا الأمير أن يأتي بكل المغنم ولا يعطي شيئا من المقاتلين، شيئا منه للمقاتلين. فيكون ذكر الأمير طوطئة لبيان الوظيفة، هو مو شرط وقيد، هو جزء للموضوع. ها؟ استفدت القضية؟ مو شرط وقيد كما يقول السيد الخوي، وفائدة ذكر الأمير أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لمعاوية بن وهب الحروب التي نخوضها نحن نعمر عليها أمرا. خب الإمام عادة ما يخرج هو أميرا للحرب، أو مو دائما على الأقل يخرج أميرا للحرب، يريد أن يبين قاعدة الكلية، فإذا المعصوم هو أمير الحرب هو الذي يقتل، إذا ما موجود الأمير من طرفه مالك الأشعر ما المانع يقتل إذا قام حربا ضد الكفار، يقسم يضع خمس جانب والأربعة أخماس يقسمها. وعلى هذا فقيد ذكر أمير يؤمره الإمام مقدمة وطوطة لبيان وظيفته فيما يرتبط بالمغنم، إن قتل عليه يخمس أربعة يخمس، وإن لم يقاتل ويوجب عليه بخيل ولا ركاب. إذا لم يكن هذا هو ظاهر الرواية بل هو ظاهرها، لأن السؤال أصلا كله عن التقسيم كيف يقسم، من الذي يقسم وكيف يقسم؟ فالسؤال كله عن تقسيم الغنيمة، فكل نظر الإمام إلى تقسيم الغنيمة، فإن الرواية ظاهرة وأنا لا أشك أنها ظاهرة في هذا، وإن لا أقل يحتمل هذا بدرجة موازية لذلك الذي ذكره السيد الخوي. وإذا احتمل الإثنان على أحد التقديرين لا يتم المفهوم، وإن تم على التقدير الآخر ما لم نجد بذلك التقدير لا يمكننا التشبث والقول بأن الرواية لا مفهوم. وعلى هذا الأساس فلا يتسنى لنا أن نتمسك بمثل هذا البيان، وبهذا نحن نستغني عن ذكر ما ذكره بعض مقرري بحث السيد رضوان الله تعالى عليهما، حيث أنه في ثنايا التقرير ذكر وجها يرتبط به وهو يقرر بالسيد أضافه من نفسه، وهو أن المراد بين الرواية وإن لم يقاتلوا عليه مو عدم القتال أصلا، المراد وإن لم يقاتلوا عليه بهذه الطريقة، يعني وإن لم يقاتلوا عليه مع أمير أمرق الإمام. أقول هذا يكاد يكون خلاف صريح الرواية، فإن الرواية واضحة في ذيها أنها تشير إلى ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، وأنها تريد أن تتحدث عن عدم المقاتلة بهذه الطريقة، يعني عدم القتال الخاص، فيكون شاملا للقتال الذي يكون بغير إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا هذه الرواية أيضا لا تنتهي إلى محصل خلافا للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ووفاقا لجملة من المحققين. بعد هذا نأتي إلى تتمة الحديث إن شاء الله تعالى، لننظر أنها توجد أدلة أخرى أو لا يتسنى لنا الإمام بأصل هذا الشعر، سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.